سعينا في طريق الهدى تنال مقصودك والرضا تنور العقول وتعيش حياتي سعينا يا رب اشرح صدورنا بنور الهدايا نور يا رب قلوبنا واحرسها بعنايا
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الحصة من الحصص التي أعرض فيها لهدي الإسلام في تكوين الأسرة المسلمة أتحدث بإذن الله عن موقع الزوج ضمن هذه الأسرة وفق أحكام الشريعة الإسلامية. إن للزوج مكانة ضمن الأسرة وهو ركن من أركانها ومكون من مكوناتها. وبدءا أحب أن أعرض لتسميته زوجا وهي تسمية تعني معاني المماثلة والمقاربة والمناظرة، فالأزواج أساسا هم المتماثلون والمتقاربون والمتناظرون. ومعنى كونه زوجا أنه مقارب أو نظير للزوج الآخر الذي هو المرأة. وهذا يعني أن فكرة الأسرة قائمة على التقارب والتماثل. ويؤكد هذه الفكرة أن الإسلام طالما تحدث عن الكفاءة في الزواج، والكفاءة هي رعاية الأوضاع التي تؤذن بالتقارب وتحققه، والكفاءة لها أصعدة متعددة، وقد وقف منها بعض الفقهاء عند نوعين وهما الكفاءة في الدين والكفاءة في الحال. فالكفاءة في الدين أي التدين تعني أن كل من الزوج والزوجة متقاربان في تدينهما وفي تمسكهما بأحكام الشريعة الإسلامية. إن المرأة المسلمة لا يجوز لها طبعا أن تتزوج غير مسلم، ولكن المسلم قد لا يكون كفؤا لها إذا لم يكن في درجتها من التدين. والكفاءة في الحال هي سلامة هذا الزوج من كل هذه الأعراض التي يمكن أن تطالب الزوجة بموجبها بفسخ النكاح من عيوب زوجية معروفة. المهم أن منشأ الأسرة قائم على التقارب والتماثل، لأن ذلك يؤدي إلى وحدة المنظور وإلى تسطير أهداف مشتركة للأسرة. فالزوجية مشعرة بهذا المعنى، وهذا يبعدها عن معنى التسلط والتفرد بالرأي والاستبداد بالقرارات. إن الزوج ضمن هذه الأسرة له وجود وله وظائف يجب أن يطلع بها. هذه الوظائف تعود إلى مصلحة الأسرة ككل، وتعود في نهاية المطاف إلى مصلحة المجتمع، إلى مصلحة الأمة. إن الوظيفة الأساس التي يتعين على الزوج أن يطلع بها هي محافظته على بقاء هذه الأسرة منسجمة ومنضمة إلى المجموع الذي هو الأمة الإسلامية. إن من واجبات أو من المفترض في الزوج أن يحقق بقاء النسب. وبقاء النسب يعني أن هذا الجيل الذي يتناسل من الأسر هو جيل معروف بنسبه، معروف بانتمائه إلى الآباء المعينين. إن قضية النسب قضية مركزية في الشريعة الإسلامية، وقد أعلى الإسلام من شأنها، وذهب المقاصديون إلى اعتبارها كلية من كليات الشريعة الإسلامية. يؤكد ذلك أن الشريعة الإسلامية منعت الطعن في الأنساب، وحدت لذلك حدا معروفا هو حد القذف، وأن الشريعة الإسلامية منعت أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه، ومنعت أن يتبرأ الرجل من ابنه الذي هو منه صليبة، ومنعت كذلك التبني، وقررت أحكام العدة وأحكام الاستبراء، وجوزت الاستلحاق حينما يكون تولدا في فراش شرعي، إلى غير ذلك من الأحكام التي تشير في نهاية المطاف إلى اعتناء الشريعة الإسلامية بقضية النسب. وقد يتساءل بعض الناس لما كل هذه الأهمية للنسب؟ ما الذي يفيد المجتمع أن يعرف أن فلان هو ابن فلان وأن جده هو فلان؟ إنها قضية ثقافية قد لا تفيد كثيرا في بناء المجتمع، والواقع خلاف ذلك. إن القضية هي أساسا قضية انتماء، وقضية إنسانية عني بها الناس عموما، ذلك بأن الإنسان بطبيعته يريد أن يكون نسله امتدادا له، ويحب أن يعيش مرة ثانية من خلال وجود نسله ومن خلال وجود أبنائه. إن المفترض في الآباء أن يبذلوا قصارى جهودهم من أجل بلوغ هذا الجيل، هذا النسل، درجة التي يتعين أن يبلغوها، بما يتطلبه ذلك من تضحيات جسيمة من أجل الارتقاء بمستوى هذا النسل. لكن هذه التضحيات متوقفة على إحساس حقيقي بأن هذا النسل هو نسل حقيقي، وليس مدعا، وليس نسلا فيه اختراع وافتيات، بل لابد أن يكون كل من الأب والأم متحققا من هذه الأبوة ومن هذه الأمومة، وذلك هو الذي يفيض على هذا الوضع من العواطف الجياشة، ويستتبع ذلك تضحيات كثيرة. لذلك كله اعتنت الشريعة الإسلامية بالنسب على أساس أنها تحقق التضام الاجتماعي. وحينما نتحدث عن النسب الجزئي، فنحن نتحدث في نهاية المطاف عن الانتساب إلى الأمة الإسلامية، لأن المجتمع إن هو إلا خلايا متعددة تجتمع في نهاية المطاف لتكون مفهوم الأمة الإسلامية. إذن هذه رسالة الأب أساسا، فالأب هو الذي يحمل عليه النسب، والناس ينسبون إلى آبائهم، ومن أجل ذلك كانت الأسر وكانت الأنساب محفوظة في الشريعة الإسلامية. إن النسب لا يعني أبدا مجرد امتداد بيولوجي بين طفل وشخص أكبر التقى بأم هذا الطفل في ظرف من الظروف، إنما يعني أن هنالك تولدا وتناسلا من خلال عقد شرعي، فحينما يوجد العقد الشرعي يوجد النسب، وحينما يكون اللقاء لقاء غير مؤطر بالعقد الشرعي فإنما ذلك الامتداد لا يعني شيئا كبيرا بالنسبة للشريعة الإسلامية. إذن فالولد للفراش، ولا بد أن يتحقق النسب من خلال عقد شرعي. أما الوظيفة الثانية التي يطلع بها الزوج فهي وظيفة إعطاء العنوان الديني والأخلاقي للجيل للنسب للنسل الذي يتكون. إن الولد منسوب إلى أبيه وهو على دين أبيه كذلك، ومعنى ذلك أنه حينما يتزوج رجل مسلم بامرأة مسلمة فإن الطرفين يتعاونان على طبع شخصية هذا الطفل وعلى منحه التوجه الديني لأن الأمر حينئذ متيسر. لكن حينما يتزوج مسلم بامرأة كتابية على ما هنالك من اختلاف في التدين فإن الولد يتبع أباه في الدين، معنى ذلك أن الأب هو المسؤول أساسا عن تمرير الخط الديني الذي يجب أن يكون عليه هذا، وهذا الأمر لا يجوز أن يكون موضوع نزاع أو خلاف بين الزوجين حينما يتزوج رجل مسلم بامرأة كتابية. إن هذا يرتب ويشك على الأب تبعات عديدة، يبتدئ الأمر من تسميته ثم ينتقل بعد ذلك إلى تلقينه المعالم والأسس الدينية الأولى، إلى ربطه بالأصول الإسلامية، إلى ربطه بالعقيدة الإسلامية. وحينما نقول إن الأب يطلع بهذه المهمة بتمرير الدين، بإعطاء النسل، بإعطاء الأطفال عنوانهم الديني، فإننا نقصد بالدين الدين في شموله وفي استيعابه وفي استغراقه بما في ذلك من قيم هي جزء من هذا الدين. فالتدين يعني نقل كل هذه القيم التي تعرفها الأمة الإسلامية، قيم وجودية ومعاني أخلاقية ومعاني تعيش عليها الأمة. إن هذا الموضوع هو رسالة الزوج ومهمته الأساس التي لا يجوز أن ينازع فيها من خلال وجود اختلاف بين الزوج والزوجة في مجال التدين. ثم إن للزوج ضمن الأسرة مهمة ثالثة وهي مهمة التكفل بحاجاتها المادية ومطالبها اليومية، وينتظم ذلك كل الحاجات وكل الضرورات التي تجدها الأسرة، وعلى رأسها توفير التغذية المناسبة والإيواء والكساء والتطبيب وما إلى ذلك. فالزوج بحكم تمكنه من التصرف في نفسه بتوظيف نفسه وتشغيل نفسه في أعمال شاقة، بحكم قدرته على الانفصال عن الأسرة، بحكم توفره على فرص كثيرة للحصول على الرزق، قد نيط به أن يكون هو المتكفل بالحاجات المادية للأسرة. إذا وجد شيء من التعاون وإذا تطوعت المرأة بشيء من الإنفاق وهذا حسن منها فإنها لا تؤاخذ على عدمه، ولا يمكن أن تحمل على أن تنفق على الأسرة في مقابل أن يستريح الزوج أو أن يتملص من واجباته. إذن فتوفير الحاجات المادية التي تتطلبها الأسرة هي فريضة وهو أمر واجب على الأسرة، ولا يعفى من الزوج من هذا بتذرع من التذرعات، بل إن الأسرة يمكنها وإن الزوجة خصوصا يمكنها أن تطالب بحقها في الانفصال من هذا الزوج إذا أثبتت أن هذا الزوج أصبح غير منفق على الأسرة، وحينئذ يقع التطليق للإعسار. هذه واجبات أساس للأسرة، ولكن الجو الذي يطبع سيرورة هذه الأسرة هو التعاون والتكافل والتضامن والتآزر خلال وجود هذه الأسرة. إن الأسرة مطلوب فيها أن تتنوع وظائفها وتتعدد، وأن لا يرهق عنصر منها بتكليفه ما لا يطاق. لكن هذه الوظائف التي ذكرت هي وظائف أساس، وهي عماد الأسرة، وهي قوام الأسرة، ويتعين على الزوج بموجب إنشائه لهذه الأسرة أن يأخذ هذه التكاليف مأخذ الجد وأن يلبيها. حضرة السادة، إلى لقاء آخر في جانب من جوانب تجليات الأسرة المسلمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.